الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الحيض. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله: الحيض دم طبيعة وجبلة يخيل الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، يخرج بالغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك وينقص. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحيض كما قال المصنف رحمه الله اسم لنوع من أنواع الدماء التي تخرج من قعر رحم المرأة، ولكن يرد هاهنا سؤال، لا سيما وقد قلنا يا سليمان أن اللغة العربية لغة مشتقة، لماذا سموا هذا النوع من الدماء بالحيض مع أنه مذكور بغير الحيض أيضا، يسمى نفاسا أيضا؟ فالحيض والنفاس اسمان للدم. سمت العرب هذا النوع من الدماء حيضا نظرا للاشتقاق المصدري، فإنك تقول في اللغة حاض يحيض حيضا وحوضا، والحوض مجمع الماء والحيض مجمع الدماء. تبين؟ الحوض اسم يطلقونه، أجيب هذا، تخربون كل يوم مرة مني مرة منا، أجيب لنا واحد ثاني هنا أحسن كريم. الصوت مو واضح الحين، انا احاول اشوف الحين في صدى يمكن. طيب شوش. يقول الحيض اسم للدم المتجمع في رحم قعر رحم المرأة، هو يكون نوع من انواع الفضلات في جسم المرأة، ثم يجتمع هذا الدم وفي وقت معين يخرج، وهو كما قال الشيخ رحمه الله أنه دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، يعني في فرق بينه وبين دم النفاس. ما هو الفرق؟ دم النفاس دم يخرج مثل الدم الذي يخرج من العرق، لو أن إنسان قطع العرق الدم يخرج، فالدم النفاس مثل هذا الدم، ليس دما متجمدا، ليس دما متجمعا له رائحة كريهة. لذلك العلماء رحمهم الله يقولون إن باب الحيض لا بد من مدارسته مرات وكرات. الإمام أحمد كم سنة درس الحيض؟ قيل 7 سنوات، وقيل 2 سنين، وقيل أكثر وقيل أقل. المهم أن هذا الباب باب مهم، لا يجوز للإنسان لا سيما النساء أمهاتنا زوجاتنا بناتنا أخواتنا أن يتساهلن في هذا الأمر، لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة كثيرة، ما أقول حكم واحد. الصلاة تأمل، والجنابة الغسل، وصحة العدة، صحة العقد، الطلاق، وقربان الزوج، ودخول الحرم وإلى آخره. فهذه مسائل مهمة يجب أن يتعلمها الرجال والنساء. قل إذا بلغت المرأة فحينئذ من علامات بلوغها خروج الدم، دم الحيض، هذا من علامات البلوغ. كم مدة هذا الدم في المعتاد؟ في النساء 6 أيام أو 7 أيام. إذا كنت لم تتزوج بعد وأردت أن تتزوج فلا بأس أن تسأل عن عدة حيضتها. ليش؟ ها؟ عشان ما تتوهق. لا مو بس كذي، قال العلماء رحمهم الله إن كون المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام ذلك دليل على صحة مزاجها. ها؟ تبي واحدة تعكر مزاجك ولا تكون مزاجها صحيح؟ فكونها تحيض 6 أيام أو 7 أيام دليل على صحة مزاجها وصحة بدنها، فإن قلت تضررت وإن كثرت تضررت. هذه فائدة مهمة. فغالب النساء 6 أيام 7 أيام. لذلك قال رحمه الله ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، يعني ينقطع هذا الدم. متى ينقطع دم الحيض؟ بالحمل والإرضاع. ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أن المرأة إذا حملت احفظها فإن الدم إذا خرج منها ونزل منها الدم ليس بدم حي. ما يجمع بين الشيء وضده، فالحمل يوقف الدم، فإذا لم يتوقف الدم فهذا ليس دم حي، دم فساد، دم الاستحاض. والله جل وعلا ذكر هذا في القرآن، قال يسألونك عن المحيض. من يعرف لماذا قال يسألونك عن المحيض ما قال يسألونك عن الحيض؟ ها؟ الحيض اسم للدم وهذا لا يسأل عنه. المحيض المكان الذي يخرج منه الدم. ولذلك هذا كان السؤال، هل يجوز للرجل أن يقرب أهله؟ هل تجوز للمرأة أن تمكن نفسها من زوجها؟ لذلك جاء السؤال يسألونك عن المحيض. محيض اسم أبا معاوية، اسم إيش؟ مكان ولا زمان؟ مكان، اسم مكان. قل هو أذى، هنا نكتة في التفسير، قال أذى ما قال نجس، مع أن جمع المفسرين يفسرون الأذى بالنجاسة، لأن الأذى أبلغ من النجس، قد يكون الشيء نجس ولا يضرك، لكن لما قال أذى علمنا أنه ضرر، يقينا يحصل لك ضرر، يحصل لك ضرر ويحصل لها ضرر. فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذه أيضا من بلاغة القرآن، ولكن نحن لسنا في التفسير حتى ننبه عليها، لكن أنتم ترجعون لها. قال فاعتزلوا النساء في المحيض، ولم يقل فاعتزلوا النساء في الحيض. وتأملوا البلاغة العظيمة في الآية، في الأول يسألونك عن المحيض المراد به المكان، والثاني قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض المقصود به الزمن مع المكان، المقصود به الزمن مع المكان. ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهر، يطهر أي ينقطع حيضهن. هذه من الأحكام المترتبة على الحيض كما سيأتي معنا. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر. ما أكرم الله جل في علاه. ختم الآية بأنه سبحانه يحب التواب ويحب المتطهر. فمعنى هذا الكلام أنك كما أنك تتقذذ من دم الحيض يا أيتها المرأة ويا أيها الرجل، لأنه أذى ظاهر، نجاسة ظاهرة، فعليكم أن تتطهروا من المعاصي، فإنها تضر الأبدان، تضر الأرواح، توبوا إلى الله جل وعلا وتطهروا من هذه وهذه. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن نتعلم أحكام الحيض بإتقان وضبط، لا سيما وقد نسأل. امرأة يقول زوجها بعلها يقول تزوجت ثم اكتشفت أنها تصلي في حيضتها ولا تعرف أن هذا لا يجوز، وآخر يقول إن زوجته إذا حاضت وفي مدة كثيرة طويلة مدة من الزمن يقول إذا حاضت كانت لا تذكر الله حتى خوفا من الوقوع في الإثم. لماذا؟ الجهل. لا بد من تعلم أحكام الحيض أحكام الطهارة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب كانت تستحيض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرى إذا كان ذلك أمسك يعني صلاة، إذا كان الآخر فتوضأ لي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه الدارمي والحاكم واستنكره أبو حاتم. قال وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود وتجلس في مركن فإذا رأت صفرة أو قلماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. قال الشارح رحمه الله
لابد أن ندرك أن نعرف أن الأحاديث الواردة في باب الحيض نفرق بينها وبين الأحاديث الواردة في باب المستحاضة. هذا شيء مهم، لأن الخلط بين الحيض والمستحاضة يجعلنا لا نستطيع أن نميز في الأحكام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط في التفريق بين الحيض والمستحاضة. أولا أحب أن ننبه على أمر قبل أن نقرأ كلام المصنف، أن المستحاضات من الصحابيات نحفظهم حتى ما يجي عليك حديث تشوش تقول هذه شون هذه مرة فلان مرة فلان، ما يضر، لأن المحفوظ أن اللائي كن مستحاضات، مو بس يحضن الحيض، هذا غالب النساء، لا المستحاضات من الصحابيات اللائي لهن رواية في أحاديث الحيض والاستحاضة نحفظ أسماء. المصنف رحمه الله أول ما ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش وكانت تستحاض. ما معنى تستحاض؟ مبني المجهول، أي يصيبها الحي. ويجوز أن تقول هذه مرأة مستحاضة وتقول هذه امرأة تستحاض وهذه امرأة تستحيض، لكن تستحيض هذا مهجور، المشهور تستحاض. ليش تستحاض؟ مبني المجهول. وقد جاء في الحديث أن الحيضة أن الاستحاضة ركضة من الشيطان، فلذلك يبنى للمجهول. إذن أول المستحاضات من هي؟ فاطمة بنت أبي حبيش، والثاني أسماء بنت عميس. الثاني أسماء بنت عميس، وهذه كانت تستحاض وهي زوجة جعفر، فلما مات عنها جعفر تزوجها أبو بكر، فلما مات عنها أبو بكر تزوجها علي. ولذلك محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن محمد وعن علي تربى وين؟ في حجر علي. والرافضة يتكلمون في أبي بكر، طيب ليش علي بن أبي طالب يربي ابن أبي بكر؟ انتبهتم للفائدة هذه؟ محمد بن أبي بكر ربيب من؟ تربى وين؟ ولما علي تولى الخلافة رضي الله عنه ولى محمد بن أبي بكر مصر. ايش رأيكم الحين في واحد يولي ابن عدوه بصر؟ هذا بالعقل يمشي يا أخوان؟ أينك؟ إذن عندنا قلنا فاطمة بنت أبي حبيش، وأيضا أسماء بنت عميس، وأيضا حمنة بنت جحش، وهو ذكر المصنف الحديث الثالث، والرابع أم حبيبة، وذكر زينب، والصواب أن زينب زوجة النبي صلى الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المستحاضات. أم حبيبة بنت جحش، نعم. وأما حمنة بنت جحش، نعم، وهي وحمنة وأم حبيبة قيل هما امرأة واحد، وقيل هما امرأتان أختان، أختان لزينب بنت جحش. فإذا هذه أحاديث تروى في المستحاضات: أسماء بنت عميس، فاطمة بنت أبي حبيش، حمنة بنت جحش، وأم حبيبة بنت جحش. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فيه رد المستحاضة إلى صحة الدم، لأنه إذا كان بتلك الصحة فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، وهي جريان الدم من فضل المرأة في غير أوان. وللمستحاضة أحكام تفارق فيها الحائض، منها جواز وقتها ووجوب الصلاة عليها دون الحائض، واستحباب
لكل صلاة. تأملوا حديث فاطمة بنت أبي حبيش، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ إن دم الحيض دم أسود يعرف. إذن يعرف دم الحيض بشيئين من ظاهر منطوق الحديث: اللون، فلون دم الحيض يميل إلى السواد، مو أسود يعني أسود، لا، أسود يعني مائل إلى السواد، لأنه لما قال دم أسود، يعني الدم معروف أنه أحمر، فلما قال دم أسود علمنا أن هذه الإضافة من إضافة القرب. ولما قال دم أسود فهذا وصف باللون، ومعناه بالعكس، أن دم الاستحاضة ليس بأسود، فهو دم كالدم الخارج من العرق، لونه عين لون الدم الخارج من العروق، لا فرق. ومعنى هذا الكلام أنه إذا خرج لن يتجلط مباشرة، يسيل، بخلاف دم الحيض فهو متجلط أصلا، متجمد أصلا في الرحم، ولذلك تجده يخرج قطرة قطرة، قطعة قطعة. وأما دم الحيض لا، دم الحيض يسيل سيلان. هذا الفرق الأول، إذن اللون. الفرق الثاني في الحديث: قال يعرف، يعرف فسره بعض الشراح بمعنى له رائحة، له رائحة، دم الحيض له رائحة. الآن أنت إذا جرحت وخرج الدم من الجرح تشمت، ما ليس للدم الذي يخرج من الجرح ليس له رائحة، لأنه ليس دم فاسد، هو دم صالح، دم صالح يسري في جسمك. لكن متى يصبح للدم رائحة؟ إذا أصبح فاسدا، ودم الحيض من تجمعه في الرحم أصبح فاسدا. إذن الحديث بالمنطوق أشار إلى صفة فرقين: الحيض أسود ويعرف، وبالمفهوم أفادنا صفة ثالثة، وهي أن دم الحيض متجمد قطعة قطعة، وأن دم الاستحاضة يسيل سيلانا. ثم كما قال المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل أحكاما للحيض أحكام للمستحاضة، فقال: وللمستحاضة أحكام تفارق فيها الحائض. ما هي؟ انتبهوا الآن: الحائض لا يجوز قربانها، والمستحاضة يجوز قربانها، والصحيح، والصحيح جواز قربان المستحاضة في وقت سيلان الدم وفي وقت عدم سيلان الدم، ما دام أنها في وقت الاستحاضة. ألا ترون أن الرجل يأتي زوجته وهي بكر والدم يسيل منها وهو يأتيها، هل نمنعه من إتيانها لأن الدم سال منها؟ أجيبه: لماذا؟ لأن هذا الدم ليس دم حيض، فدم الاستحاضة كدم شق بكارة المرأة لا فرق. اليوم حديث شوية مشكلة العزاب، لكن لابد أن نتفقه، ولا سيما أن يعني هذه مسائل ترتب عليها الصلاة والصوم. فهذا الفرق الأول، قال منها جواز وطئها، والأمر الثاني وجوب الصلاة عليها دون الحائض. الحائض بالإجماع لا يجب عليها الصلاة ولا القضاء، لا يجب عليها الصلاة بالإجماع ولا القضاء، خلافا للخوارج أو لبعض فرق الخوارج. ثم قال المصنف واستحباب غسلها لكل صلاتين على المختار. على إيش؟ المختار مستحب وليس بواجب. وأما الوضوء فواجب على المستحاضة لكل صلاة، لأن حكمها حكم المريض بسلس البول. إذا دخل الوقت تتوضأ ثم تصلي، ولا بأس أنها تتحفظ وتتستر بشيء من الثياب وتصلي وتطوف. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن حمة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت فقال إنما هي رغبة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك افعلي كل شهر كما تحب النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعدي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعدين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعدل الأمرين إليه، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. قال الشارح رحمه الله قوله ثم تغتسلي حين تطهرين، لفظ أبي داود فتغتسلين تجمعين بين الصلاتين، وقوله ثم تؤخرين المغرب والعشاء، لفظ أبي داود وأخرين المغرب وتعجلين العشاء، وقوله فتحيضي ستة أيام أو سبعة فيه إعلام بأن للنساء أحد العددين فترجع إلى عادة نسائها. والحاصل أن للحائض إذا كانت مستحاضة ثلاثة أحوال، فإن كانت تعرف دم الحيض عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز جلست عادتها، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة جلست في كل شهر ستة أيام أو سبعة ثم تغتسل ثم اغتسلت وصلت. وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال الخراقي فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعمل بإقباله فتعلم بإقباله بأنه أسود فخير منتن وإدباره رقيق أحمر تركت الصلاة بإقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت في كل صلاة وصلت انتهى. والمبتدأة تجلس عادة نسائها. قال المغني روى صالح قال أبي أول ما يبدأ الدم في المرأة تقعد ستة أيام وسبعة أيام وبعدها أو سبعة.
ستة أيام أو سبعة أيام. نعم.
قال ستة أيام أو سبعة، وهو أكثر ما تجلسه النساء على حديث حمنة.
نعم، هذا حديث حمنة رضي الله تعالى عنها، وهي كما ذكرت أخت زينب بنت جحش زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي التي خاضت في قصة الإف كما تعلمون. وتقول كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. كثيرة هذا معناها أنها يحصل منها التكرار في الحيض، شهر بعد شهر، شهر بعد شهرين، شهرين بعد ثلاث، وقولها شديدة يعني صفة للدم، فكثيرة للتكرار وشديدة صفة للدم. تقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتي. فيه دلالة على أن المرأة لا يجوز لها أن تستحي في طلب العلم، لهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب لا يطلب العلم مستحٍ، يجب عليها أن تستفتي لكن بشيء من الحياء. فهي جاءت واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما هي ركضة من الشيطان. تأملوا هذه العبارة، ركضة من الشيطان، إذن ليست هي من الدماء الطبيعية، إنما هو دم فاسد، دم سببه المرض. وفي الحديث إشارة إلى أمر عظيم، وهو أن أكثر فساد الدماء بسبب الشياطين. كيف ذلك؟ إما بسبب الحسد أو البغي، أو الحسد من الناس أو البغي في المأكولات، أو يكون بسبب أن الدماء يجري فيها الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فهي ركضة من ركضات الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أنه أمر بالحجامة، وقال: ما مررت على ملأ من الملائكة إلا وكانوا يوصونني أن آمر أمتي بالحجامة فإن الدم يقتله. لأن هذا منفذ الشيطان عليك، فأنت ماذا تفعل؟ تضيق مجال الشيطان على نفسك. كيف؟ تطيب مطعمك فيصلح دمك، ثم أيضا تكثر من الصوم، ثم أيضا تكثر من الحجامة. فهذه أسباب فيها إشارة من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان. ثم قال: فتحيضي 6 أيام أو 7. هل النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى عادتها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى مثيلاتها، ولا مباشرة أعطاها الحكم الغالب للنساء؟ الغالب، وهو اختيار الإمام أحمد أن المبتدئ أول ما يبدأ، أول ما تبدأ تبدأ ب6 أيام أو 7 أيام لنص الحديث. لذلك المصنف رحمه الله لما ذكر هذا الحديث بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر ورخّص عليها، على المرأة المسكينة هذه، فقال: فإذا تحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسل. ما دام الدم معك من أول الشهر لآخر الشهر ماذا تفعلي؟ اعتبري نفسك 6 أيام وسبعة أيام إيش؟ حائض. ثم تغتسلين في اليوم 7 أو 8 وتصلي. هذه يسميها العلماء بالمتحيرة. إيش يسمونها؟ لذلك يقولون النساء في الحيض في الاستحاضة أنواع: متحيرة لا تعرف عادتها ولا لون الدم، فلا عندها تمييز ولا عندها عادة، لا عندها تمييز ولا عندها تمييز، مو تمييز خبز ترى، دير بالك. نعم، لا عندها تمييز ولا عندها عادة. هذا النوع الأول المتحيرة، وهي التي يقول عنها العلماء أنها حيرت العلماء. والنوع الثاني من النساء التي لها عدة ثم دخل عليها الاستحاضة، عدتها معروف: 6 أيام 7 أيام 3 أيام 5 أيام، هذه ما عندنا مشكلة فيها، لأن إذا لخبطت نعرف إيش أصل عدتها. فهي لها عادة، هذه تسمى ذات العادة. إيش تسمى ذات العادة؟ طيب، امرأة أخرى ليست لها عادة لكنها مميزة، تفرق بين لون الدم الحيض ولون دم الاستحاضة، فهذه يسميها العلماء بالمميزة. طيب، إذا كانت المرأة لا عندها تمييز ولا عندها عادة سابقة، فهي هل ترجع إلى المثيلات أو تبقى متحيرة؟ هنا الإشكال. فإذا إما المثيلات هذا الرابع، وإما المميزة، وإما ذات العادة، وإما المتحيرة، وإن شاء الله أنهن قليلات. ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تجمع بين صلاتين، صلاتي العشي وصلاتي المغرب، العشي الظهر والعصر، وصلاتي الليل المغرب والعشاء. والجمع الذي جاء في الحديث تؤخر الظهر وتقدم العصر، والجمع حقيقي وليس صوري، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء، وهذا تيسيرا عليها، فتصلي صلاتين معا. فدلنا الحديث على أن الجمع بين الصلاتين لرفع الحرج عن الأمة أمر وارد، ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تغتسلين. هنا ليس أمرا كما يقول الفقهاء، يقول إنما هذا صيغته صيغة أمر والمراد منه الإرشاد، لذلك ما قال أحد من العلم بوجوب الغسل في حقها في كل صلاتين، وإنما قالوا باستحباب الغسل للصلاتين. وأما الوضوء فكما مر معنا فلا بد من الوضوء لكل صلاة، ولذلك قال وهو أعجب الأمرين إلي، يعني أن كونها تغتسل لصلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر معا وصلاة المغرب والعشاء معا، فتغتسل كم مرة على هذا؟ 3 مرات. جاء في بعض الأحاديث أن حمنة كانت تغتسل 5 مرات، لكن هذا اجتهادها وليس ذلك واردا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، في شيء ما قلناه؟
طيب،
لا تغتسل بمعنى الغسل ما يرد هذا، ترى نعم زينك نبهتي، ذكر بعض العلماء أن الغسل يرد بمعنى الوضوء ثم تغتسلين، قال بعض العلماء تغتسلين يعني تتوضئين، لو كان المراد ثم تغتسلين يعني تتوضئين فلماذا تجمع بين الظهر والعصر؟ ها، هل الوضوء فيه مشقة؟ لا. فلما قال ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين علمنا أن المقصود بالغسل الغسل الشرعي. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه في رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. قال الشارح رحمه الله فالحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى عادتها إذا كانت غير مميزة بين الدمين، لقوله في الحديث الآخر إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي.
هذا الحديث ما مر مفهومه معنا، يقول إذا كانت غير مميزة بين الدمين ولها عادة فماذا نفعل؟ نرجعها إلى عادتها، الأمر سهل ولله الحمد والمنة. لكن إذا لم يكن لها عادة مبتدئة ماذا نفعل؟ فالمختار أحد القولين، إما أن نرجعها إلى نص الحديث 6 أيام أو 7 أيام، وإما أن نرجعها إلى مثيلاتها، أختها، أمها، خالتها، عمتها. ما هو الحال الغالب في العائلة؟ فنرجعها إلى عادتها. نعم.
قال رحمه الله عن معطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطب شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ لا. قال الشارح رحمه الله الطب والقصة البيضاء أو النفوف، دليل على أنه لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود بعد الطب، ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطب تعد حيضا.
إذن الحديث له منطوق، وهو لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، الصفرة معروف يعني يخرج شيء من الماء لونه أصفر ليس باللون الدم، وأما الكدرة يمكن يكون قطعة سوداء. فالكدرة والصفرة بعد الطهر ليس بشيء، لكن ما المقصود بكلمة بعد الطهر؟ المصنف يقول المقصود بالطهر القصة البيضاء. ما معنى القصة البيضاء؟ القصة البيضاء أن المرأة تأخذ كرسفا قطن، تأخذ قطنا أبيض ثم تضع القطن الأبيض في موضع الحي، فإذا خرج القطن الأبيض وعليه شيء من الجفوف والكدار الأبيض وليس فيه شيء لا أصفر ولا أحمر ولا أسود، فهذا يعني أنها طاهرة. هذا معنى أنهن كن لا يعدن الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. ومفهوم المخالفة أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، إذا كانت المرأة تحيض 7 أيام في اليوم الخامس رأت كدرة وصفرة فهي حائض، لكن بعد اليوم 7 طهرت ثم في اليوم 10 رأت الصفرة والكدرة، لا عبرة للصفرة والكدرة. في اليوم 15 رأت الكدرة لا عبرة لها. نعم.
قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه فيهم لم يؤاخروها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصنع كل شيء الا النكاح. قال شارب رحمه الله فيه دليل على جواز مؤاخره الحائض ومجالستها ومضاجعتها ومباشرتها فيما دون الفرق ان كان يضبط نفسه ويثق منها عن اتيان الفرج.
طبعا اليهود غلوا، من الأشياء التي غلوا فيها أنهم إذا حاضت المرأة يدخلونها في غرفة خاصة لها، لا يلمسونها، لا يكلمونها، لا يخاطبونها، لا يأكلون من يدها، وهذا غلط عظيم يا أخوان. وقد أدركنا حتى في الكويت في الثمانينات كثير من الشيبان الله يرحمهم كانت المرأة إذا ذبحت ما يأكلون ذبيحتها. حتى أذكر كان معنا الشايف في الصباح يقول ليش ما كان ما يصير هي حائض شلون تذبح؟ طيب وش المشكلة؟ هي مسلمة تقول بسم الله الله أكبر، لا ما يصير، هذه عادة، هذه مو طيبة. المؤاكلة الحائض أمر الشاب مشروع. في المقابل النصارى لا يلتفتون إلى المرأة عليها الحيض ولا ما عليها الحيض، عندهم سواء. الإسلام دين وسط، لا يجوز قربانها في المحيض، أما مباشرتها مؤاكلتها وتقبيلها هذا أمر جاهل شرعا. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. قال شارح رحمه الله قال البخاري باب مباشرة الحائض وساق حديث ثم ذكر حديثها أيضا قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرها أمرها أن تتجر في ثوب حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
طبعا المقصود بالاتزار جاء تفسيره في بعض الروايات أنها كانت تضع خرقة على موضع المحيض، ويجوز للرجل أن يحضن زوجته وأن يلاعبها ويداعبها، لكن إذا كان يمسك نفسه يملك إربة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومعنى الإرب هنا الإرب يعني الحاجة، يستطيع أن يمسك حاجته نفسه يلجمها. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وخمسة صاعه الحاكم وابن القطان ورجح غيره ورفضه. قال الشارح رحمه الله يجب على مواطئ الحائض أن يستغفر من ذنبه ويتوب إلى الله عز وجل. وفي الكفارة قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد، الراجح ثبوتها، وروي عن احمد انه قال كانت له مغفره تصدق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الذي رواه الخمس عن ابن عباس وصححه من يا اخوان؟ الحاكم وابن القطان. نفرض انه موقوف وليس مرفوع. هل يمكن لابن عباس أن يفتي من قبل نفسه بمثل هذه الفتوى؟ هذه مسألة شرعية غيبية، كيف يعلمها بالقياس؟ فحتى لو كان موقوفا فله حكم الرفع. فإذا جاء الرجل زوجته وهي في الحيض نقول يجب أن تتوب وتتصدق بدينار. الناس ترى ما يردعهم إلا الدنانير، تقول إذا جيت هلك عليك أن تتصدق بخمس واربعين دينار، قال الله خمس واربعين دينار لا يبقى بلاش ما بي، لأن الدينار الذهبي يساوي الآن حاليا قرابة خمس واربعين دينار كويتي. تقول يا ويلك إذا جيت هلك ترى وهي حائض، يجب عليك التوبة وتستغفر إلى الله ويجب عليك أن تتصدق بخمس واربعين دينار، لا هني لا. طيب نكمل بعد الأذان. كيف نعلم أن الدينار يساوي 45 دينار كويتي تقريبا، الدينار الذهبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا معي أن نصاب الدنانير الذهبية في الزكاة كم؟ 85 جرام، وهو 20 دينارا جاء في النص. فلما تقسم أنت العشرون دينار على 85 فتعرف أن الدينار الواحد يساوي 4 جرامات وربع تقريبا. إذن نقول من أتى أهله في وقت الحيض وجب عليه أمران: التوبة إلى الله، وأن يتصدق وجوبا ب4 جرامات وربع من الذهب. كيف ما يساوي ما لنا علاقة إحنا، للفقراء والمساكين. نعم.
قال رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست الى حاضت المراه لم تصلي ولم تصم. متفق عليه لحديث طويل. قال شارح رحمه الله: الحديث دليل على ان الحائض لا تصلي ولا تصم، اما الصيام فيجب عليها قضاء، واما الصلاه فلا تقضيها، كما في حديث معاذ انها قالت لعائشه: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فقالت: احموريه انت؟ قلت: لست بحرية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
إذن هذه المسألة تدلنا على ماذا؟ أنه لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، لأن القياس ماذا يقول؟ أيهم أعظم، الصوم ولا الصلاة؟ الصلاة أعظم، فلماذا لا نأمرها بقضاء الصوم ولا نأمرها بقضاء الصلاة؟ ما في قياس في العبادات. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بقضاء الصوم ولم يأمرهن بقضاء الصلاة، إذن نمشي على الأمر. وهذه مسألة إجماعية، ولكن خالف في ذلك بعض الخوارج الذين أوجبوا على المرأة الحائض أن تقضي الصلاة قياسا على الصوم. نعم.
قال رحمه الله: عائشة رضي الله عنها قال: لما جئت السيدة حفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج وغير الا تطوفي بالبيت حتى تدخلي. متفق عليه في حديث طويل. قال الشيخ رحمه الله: دليل على ان الحاج قد يصح منها جميع افعال الحج غير الطواف بالبيت.
وفي الحديث دليل على انه لا يصح للطائف حول البيت ان يطوف على غير طهاره، إذ لو كان ذلك جائزا لجاز للحائض أن تطوف. ما هو الشيء الذي يمنع الحائض من الطواف؟ حيضتها أو عدم إمكان التصور الطهارة منها؟ لا، عدم تصور إمكان الطهارة منها، لأنها ما دام على حيضتها كيف تغتسل؟ كيف تتوضأ؟ ولذلك الجمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو المفتبي في مذهب الحنابلة، لا بد من الطهارة الصغرى والكبرى في الطواف، خلافا لبعض الحنفية وغيرهم. نعم.
بالنسبة للمرأة معروف أقل لمدة الحيض 3 أيام وأكثرها 15 يوم. لو المرأة تعلم مدة الحيض بتاعتها تمام ومعتاد عليها بدلها يعني كذا سنة، جال في عامل الأعوام أو في شهر من الشهور ومدة الحيض دي تبين لها إن هي بينزل عليها دم رائق ليس له رائحة، يعني كمالة 15 يوم مثلا،
نعم،
فما موقفها؟
ترجع إلى عادتها. نعم سمى استحاضة، ترجع إلى عادتها فقط.
طب ما هي عادتها هي يعني عادتها 15 يوم
خلاص، إذا هي حيض ما دام معها الدم. لكن القول هذه مسألة مهمة، القول بأن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 15 يوما هذا قول جمهور العلماء، ولكن الصواب أنه لا حد لأقل الحيض، فيمكن للمرأة أن تحيض يوم وليلة، ويمكن للمرأة أن تحيض في لحظة ينزل الدم منها مرة واحدة دفعة واحدة وتطهر. هذه مسألة غير منضبطة، لذلك الشارع لم يضع لها حد، واختلاف الفقهاء دليل على أن الشارع لم يضع لها ذلك حد، وكل فقيه إنما يفتي بالغالب من عادة القوم، وهي تختلف من الأماكن الباردة إلى الأماكن الحارة، تختلف من طبائع الناس العرب عن العجم البربر عن الروم إلى آخره.
طيب بالنسبة لأصحاب الأعذار بالنسبة للطواف، أنا آسف كده أصحاب الأعذار بالنسبة للطواف، هل ينطبق عليهم ما ينطبق على الحرق؟
تمام، لا بد من الطهارة لأي إنسان، لا يجوز لأي إنسان أن يطوف بدون طهارة، لكن إذا كانت مستحاضة نأمرها أن تتوضأ قبل الدخول، ثم إذا سقط شيء من الدم فحكمها حكم سلس البول، من كان مصاب بسلس البول يتوضأ ثم يتحفظ ويدخل في الطواف، إذا سقط شيء لا يضره كما الصلاة. نعم.
قال رحمه الله أم عالم جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمل الرجل في امرأته ويحارقه، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. قال شارك رحمه الله في الدليل على جواز مباشرة لما فوق الإزار، وهذا جائز بالنص والإجماع، واختلف بالاستمتاع
واختلف
بالاستمتاع بما بين السرة إلى ركبة، فذهب أحمد وطريقة من العلماء إلى جوازه، وذهب الأكثر إلى المنع سد للذريعة وهو الأحوط.
قد مر معنا الحديث أنه لا يجوز لها القربان في المحيض، ما عدا ذلك أمر جائز. نعم.
قال عن سلمة رضي الله عنها قال ثلاث نفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائية واللفظ لأبي داود وفي لفظ له، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة الناس، صححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله قال الترمذي وأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدعو صلاة 40 يوما إلا أن ترى القربى قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. انتهى. اختلف العلماء في أكثر النفاس، فقيل 40 وقيل 50 وقيل 60 وقيل 70 وقيل 22. قال في الاختيارات ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو النفاس، لكن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ 40 منتهى الغالب. انتهى. الله أعلم.
إن النفساء حكمها حكم الحائض تماما، ولذلك يأتي اسم النفاس على الحيض، كما في الصحيحين حديث عائشة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أبكي، فقال ما لك أنا فستي، وهي حاضت، فإذا يجوز إطلاق النفاس على الحيض والحيض على النفاس. وهنا في الحديث قال بعد نفاسها 40 يوما، المقصود بعد نفاسها أي بعد وضع الولادة، بعد وضع المولود 40 يوما، يعني هذا الغالب وليس المقصود تحديد، وإلا فإن المرأة إذا انقطع دم النفاس عنها بعد الولادة بساعة فهي طاهرة، أو بعد الولادة بيومين فهي طاهرة، أو بعد الولادة 50 يوما فهي طاهرة، إلا في حالة واحدة انتبهوا لها، ربما أن المرأة تطهر في 40، انتبهوا، ثم يبقى طهرها يوم واحد ثم ترجع الدم إليها. إذا رجع الدم بعد الطهر فهذا دم حيض، لأن ربما يكون ذلك في وقت حيضته، فربما يصبح هناك اتصال بين دم الحيض ودم النفاس، فينتبه طالب العلم في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.